بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، أيها الأبناء والبنات، أن يسر هذا اللقاء معكم في هذا البلد الطيب في السودان. وأنا والله أحب هذا البلد، وأعتبر أن أهله لهم فضل كبير علي، فإني لما ابتدأت في حفظ القرآن صغيرا كان ممن يحرص على تحفيظ القرآن شيخ سوداني، كان جزاه الله خير يبذل وقته وجهده في سبيل التحفيظ. أيضا درسني عدد من الإخوة من السودان، درسني أذكر في الجامعة درسني مادة التفسير دكتور سوداني فاضل، درسني أيضا في الثانوية أستاذ فاضل درسني الرياضيات، ويليته ما درسني لأنه سقطني يعني، بس عاد يسر الله دبرناها ونجحت. أيضا كان إمام مسجدنا رجلا سودانيا، الأخ عندي اللي ماسك التقنية في المكتب أيضا هو مهندس سوداني، فهم السودانيين مسوين عليه حلقة قوية جزاهم الله خير. فأسأل الله أن يحفظ هذا البلد، وأسأل الله أن يجمع شملهم، وأن يكف الله تعالى عن السوداني وأهلها حسد الحاسدين وكيد الكائدين، وأن يجعل هذا البلد وأهله مباركين أينما كنا. وكل من ينظر حقيقة إلى السودان خلال السنوات السابقة يرى مثل هذا البلد يعني مثالا لمن أراد أن يضرب مثلا على مكابدة الصعاب في سبيل التطور والرقي، وأسأل الله تعالى أن يديم عليكم مثل هذا الخير. أنا سأتكلم مدة قليلة لن أطيل عليكم، ثم إذا كان الإخوة والأخوات عندهم أسئلة، يعني الساعة الآن 2:10 تقريبا، يا من يمطول إن شاء الله على 5:30 أكون خلصت من الكلمة القصيرة، وبعدين أو عطوني ال45 دقيقة. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يسير يوما في طريق من طرقات المدينة، فمر بدكان وإذا في هذا الدكان رجل قد أشعل بين يديه نارا ينفخ فيها ويصنع. قال له عمر ما عملك؟ قال أنا حداد ونجار. قال فما صنعتك؟ قال أنا أصنع الرحاء. الرحاء جمع رحاء، وهما حجران يوضع أحدهما فوق الآخر ويوضع بينهما القمح والشعير ويطحن. فقال له عمر من أنت؟ قال أنا أبو لؤلؤة المجوسي. فقال عمر إنه قد بلغني أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تدور بالريح، أنا سامع أنك ممكن تصنع رحى تدور بالهوى. فقال له ذلك المجوسي، قال يا عمر لأصنعن لك شيئا يسمع به أهل المشرق والمغرب. فالتفت عمر إلى من معه وقال لقد توعدني العلج، هذا يهددني. مضى عمر إلى بيته ومضى المجوسي وصنع خنجرا له حدان مقبضه من وسطه، وجعل يطليه بالسم شهرا كاملا، ثم أقبل في ظلمة الليل واختبأ لعمر في زاوية من زوايا المسجد. المساجد في السابق ليست مثل مساجدنا اليوم فيها أنوار وثريات، المسجد فيه سراج أو سراجان ظلمة. فأقبل عمر ودخل إلى المسجد، استووا اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم، وهذا المجوس قد اختبأ له في المحراب. لما بدأ عمر يصلي كاد المجوسي أن يخرج عليه في الركعة الأولى، لكنه خشي أن بعض الناس لا يزال يأتي متأخرا، فأخر الجريمة إلى الركعة الثانية. قام عمر في الركعة الثانية وبدأ يقرأ الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في لمحة عين طلع عليه المجوسي وطعنه 3 طعنات، وقعت الأولى في صدره والثانية في جنبه والثالثة تحت سرته، وجر الخنجر ففتح ما تحت سرة عمر وصاح عمر وقع على الأرض. المجوسي لما فعل هذه الفعلة جعل يتلفت يمين ويسار يبحث عن مكان يهرب منه، فلم يجد إلا الباب الخلفي، فصار يشق صفوف الناس ويطعن يمينا ويسارا حتى طعن 13 صحابيا، مات منهم 7 في الحال. أقفل الصحابة الباب والتفت الرجل معه السكين، مدام ميت ميت خله يقتل أكبر عدد ممكن، فصار كل ما اقترب من أحد عطاه بالسكين، هذا يعطيه في وجهه، هذا في رقبته، هذا في بطنه، والسكين معاه فيها دم. فأقبل إليه واحد من المسلمين، كان هذا المسلم عليه رداء، خلع المسلم رداءه وألقاه على وجهه. أول ما ألقي على وجهه علم أنهم قدروا عليه. الآن حتى يفك الرداء عن وجهه يحتاج على الأقل ولو إلى جزء من ثانية، هذه اللحظة ممكن أحد يضربه أحد كتفه. فلما علم أنهم قدروا عليه طعن نفسه ومات. يقول عبد الله بن عمر أقبلت على أبي فجعلت أضع أصابعي على جرح أبي لأمسك الدم، فكانت يدي تدخل في بطنه. قال فنزعت عمامتي وربطت بها على بطنه وحملناه إلى فراشه. كلمونه ما يتكلم، حركونه ما يتحرك، يا أمير المؤمنين ما يدري عن شيء، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري عن شيء، يا عمر بن الخطاب، يا أبا حفص، ما يدري. فلما كادت أن تطلع الشمس أفاق، التفت يمين التفت يسار، وإذا الناس يبكون نظر إلى نفسه وإذا الدماء تنبعث من كل مكان، العمائم شيء مربوط على بطنه وشيء مربوط على صدره، شيء مربوط على فخذيه، كل مكان في عمائم ودم. المفروض يا جماعة يسأل يقول من قتلني، من طعنني، أنا إمامكم سنوات يا جماعة، من اللي عمل هالعمل؟ ما سأل هالسؤال. في شيء أهم، أول كلمة قالها عمر: أصلى الناس؟ صليت ولا لا؟ أموت ولا ما أموت؟ ما هي مشكلة صلاتكم يا جماعة، أصلى الناس؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين صلينا. قال الحمد لله، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. طيب هل سأل الآن من قتلني؟ لا. قال يا عبد الله بن عمر أعطني ماء، قرب إليه الماء ليشرب. قال لا، أعطني ماء أتوضأ، أنا ما بعد صليت. فقرب إليه الماء، فلما توضأ وصلى وانتهى التفت إليهم قال من قتلني؟ يا جماعة أنا إمامكم من سنوات، من قتلني؟ قالوا قتلك الغلام المجوسي. قال غلام المغيرة بن شعبة، ذاك اللي رأيناه في السوق قبل أيام؟ قالوا نعم. قال الحمد لله الذي لم يجعل موتي على يد رجل. إيش؟ هل قال الحمد لله والله اللي قتلني كبير ما هو صغير، أو الحمد لله اللي قتلني رقيق ما هو بحر، أو الحمد لله اللي قتلني أعجمي ما هو عربي؟ إيش الاختيار اللي اختاره؟ قال الحمد لله الذي جعل موتي على يد رجل لا يحاجني بسجدة سجدها لله قط. يقول الحمد لله إن الذي قتلني ما يصلي، ما قال ما يحج ما يعتمر، ما يصلي. ليش اختار الصلاة؟ لأن عمر يا جماعة يعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد بين يدي الله تعالى الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن لم تصلح لم ينظر في باقي عمله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن الصلاة، يخبرنا يا جماعة أن كل العبادات فرضت في الأرض، أن الصلاة فرضت في السماء. يعني ينزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن الله فرض عليه الزكاة، نزكي. ينزل جبريل يخبره أن الله فرض عليه الحج، نحج. ينزل جبريل يخبره أن الله فرض عليه الزكاة، نزكي. إلا الصلاة لا، الصوم نصوم لا، إلا الصلاة. ينزل جبريل ويحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد به فوق، يتعدى السماء الأولى والثانية والثالثة حتى وصل إلى موطن فوق في الأعلى، فوق السماء السابعة. فقال الله تعالى له: فرضت عليك الصلاة. ما كلم عن الحج؟ لا، لأن الله يدري أن الذي يصلي بيحج. ما كلم عن الزكاة؟ لا. ما كلم عن بر الوالدين؟ لا، لأن الله تعالى يعلم أن الصلاة ستأمر صاحبها بالخير وتدله عليه، وبالتالي إذا صلى فتحت له أبواب الخير كلها. ولذلك يا جماعة ترى كل الأديان فيها صلاة. شوف مثلا زكريا: فنادته الملائكة وهو ماذا يفعل؟ قائم. ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب. مريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شعيب: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا. موسى يقول الله له: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إبراهيم يقول: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ليش؟ ربنا ليقيموا الصلاة. ولما كبر إبراهيم دعا فقال: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. عيسى يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول الله تعالى له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كل الأنبياء صلاة صلاة صلاة. ليه؟ لأن يا جماعة إذا لم يكن للإنسان بينه وبين الله تعالى حبل ممدود يتمسك به خمس مرات في اليوم، وإلا إذا انقطعت الصلة بين العبد وبين ربه فماذا بقي له؟ ولذلك يا جماعة سبحان الله تجد أن تأثير الصلاة أكثر من تأثير غيرها في راحة الإنسان وفي إقباله وفي عبادته. وفي شعوره بالراحة الدائمة. كلما كان الإنسان أكثر تعظيما لها صارت حياته أكثر انسجاما معه. أنا أذكر واحد من الشباب أخ أمريكي كان يدرس في معهد لتعليم اللغة الإنجليزية في الرياض، وكان آتي أنا أخذ عنده دروس يعني في اللغة، فسألت قلت أنت كيف أسلمت؟ قال أنا أسلمت قديما، أنا وأمي أسلمنا في أمريكا، ثم جئت أنا أدرس هنا. ثم جعل يحدثني عن الإسلام هناك، مما ذكر لي يقول كانت أمي وأنا نصلي في مسجد هناك في لوس أنجلس، فكانت أمي تلاحظ هناك امرأة تأتي وتدخل أحيانا في الأسبوع مرة في الأسبوعين مرة، وما غير واضح عليها أنها مسلمة، داخلة بلباس الشارع، يعني لابسة بنطلون ضيق ولا شورت ولا من غير حجاب، ويقول وعجيب، وتقف في الصف وتتلفت، أحيانا يرن جوالها وتطلع الجوال وترجع وهي في الصلاة. فأمي رأتها كذا مرة، بعدها سألتها قالت لها عفوا أنت ما تعرفين تصلين ولا أنت يعني مسلمة ولا غير مسلمة؟ قالت لها أنا غير مسلمة. طيب إيش اللي يأتي بك وتصلين معنا وتلاحظها دائما في المغرب أو في العشاء؟ فقالت أنا عندي هموم وغموم، وحاولت أني أعالجها عدة مرات فما تروح عني، حتى المهدئات والمسكنات والعلاجات يعني مدة الانتفاع بها قليلة. فجعلت أجرب الأديان، فرأيت أني لما آتي إليكم وأسمع غناء القسيس هذا اللي يغني لكم في صلاتكم، هي ما تدري هي تظن غناء، تقول لما أسمع غناء القسيس اللي يغني لكم في صلاتكم أشعر براحة شديدة، ولما أضع أنفي على الأرض وأقبل الأرض أحس براحة، فأنا تكفيني هذه الراحة يومين ثلاثة أربعة، ثم يبدأ الهم معي مرة ثانية والهدك، فآتي مرة ثانية عندكم وأخذ هالجرعة وأذهب. فقالت أمه قالت سبحان الله هذه الراحة تجدينها وأنت تعبدين غيره، فكيف لو عبدتيه وحده لا شريك له؟ كيف لو جئت فعلا وأنت مسلمة واستقر الإيمان في قلبك فعلا وتعرفت إلى ربك، كيف ستشعرين بالراحة؟ ولذلك يا جماعة ترى حتى الأديان الوضعية اليوم، لو جئت عند البوذية الذين يعبدون بوذا، أو عند الهندوس يعبدون صنم، أو عند الذين يعبدون البقر ولا يعبدون الفأران ولا غيرها، كل هذه الأديان لابد أن تجد عندهم شيء اسمه الصلاة. ليش؟ لأن لا يمكن يستقيم دين تقبل عليه النفوس إلا إذا كانوا يصلون إما صلاة شرعية أنزلها رب العالمين، أو صلاتهم يخترعونها، أهم شيء أن يكون عندهم شيء صلة يطرحونها ما بينهم وبين من يعبدون. ولذلك يا جماعة حتى شوف نبينا عليه الصلاة والسلام حتى وهو على فراش موته، دخل صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بأصحابه المغرب، دخل وبدأ معه مرض الموت وبدأت الحمى، فلما وضع على فراشه ونودي لصلاة العشاء لم ينتبه، فجعل الناس يقولون الصلاة يا رسول الله، نامت النساء، نام الصبيان، الصلاة. فالتفت قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ضعوا لي ماء في إناء كبير أبرد على نفسي حرارة الحمى حتى أنشط. فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم، غسل نفسه وحرك الماء، ثم وضع عليه رداءه وقام فأغمي عليه. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر، فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم يبرد على نفسه حتى اتكأ ليقوم فأغمي عليه. ثم أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ماء ثالث، فوضعوا له الماء وأقبل صلى الله عليه وسلم يبرد نفسه حتى اتكأ ليقوم، وكانوا قد صبوا عليه القرب الباردة، فلما اتكأ ليقوم أغمي عليه. شوف تعظيم الصلاة يا جماعة يجد لذة. فلما أفاق قال أصلى الناس؟ قالوا لا ينتظرونك. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أنا ما أكثر. فصلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم الجمعة، ثم صلى بهم صلوات يوم السبت والأحد والاثنين إلى الجمعة اللي بعدها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، ثم لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين الثاني يعني بعد 10 أيام، شعر النبي صلى الله عليه وسلم بنشاط، قال ادعوا لي علي والعباس، فدعوا له علي والعباس، قال احملاني إلى المسجد. شوف يا أخي لما تسمع قوله عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذا اللي معلق بالمساجد. لما تسمع قول الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، ثم قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ثقيلة إلا على اللي يشعر بلذتها. حتى صلى معهم صلى الله عليه وسلم وقيل لم يستطع ورجع، وتشققت أبواب السماء ونزل ملك الموت ليقبض أطهر روح. ودائما الإنسان يا جماعة عند موته يتكلم بأهم الأشياء عنده، إن كان عنده ولد مريض، إن كان عليه دين أو له دين. إيش كان النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يكرر وملك الموت يختل روحه الشريفة وهو عليه الصلاة والسلام يتدارك الأنفاس الباقية ويتكلم؟ إيش كان يقول؟ الصلاة 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 الصلاة، يعني لا تخلوا الصلاة، لا تتساهلوا بالصلاة، عظموا الصلاة، انتبهوا للصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى توفي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم عن الصلاة. ليش يا جماعة؟ لأنه يعلم أن صلاح الإنسان واستقرار حياته يكون بالصلاة. والله إنك إذا أقمت صلاتك لتشعرن به راحة في قلبك ولذة وسعادة وقدرة على تحمل ضغوط الحياة والهدك اللي يصيبك في حياتك أكثر مما لا يستطيعه ذاك، إلا مما يستطيعه ذاك اللي ما يعظم صلاة. ولذلك الله جل وعلا يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، يعني اللي يترك الصلاة، الصلاة هي الذكر. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. طيب يا ربي أوصف لنا حياته. قال الله وكان أمره فرطا، غير مستقر. وكان أمره فرطا، ما يستطيع تستقر حياته إلا إذا كان على صلاته. أنا أذكر مرة كنت في الأردن وكنت ألقيت محاضرة حول الصلاة، ثم واحد من الإخوة الحاضرين معنا قال يا شيخ تفضل اشربوا الشاي، ودخلنا عنده وكان في مجموعة، فقال لي واحد منهم يمكن عمره 60 أو أكثر، قال يا شيخ جزاك الله خير على محاضرتك عن الصلاة، وأنا بدي أعطيك قصتي عن الصلاة. قلت كيف عندك قصة مع الصلاة؟ قال نعم أنا بعطيك قصتي مع الصلاة. قلت نعم. قال أنا لما كنت شاب، شوف يعني تبدل الحياة بالصلاة، قال أنا لما كنت شاب كنت أزعر، أزعر يعني داشر. يقول ف إيش معنى داشر؟ إيش معنى داشر عندهم؟ يعني واحد كذا صايع مشات، يعني فسر الماء بعد الجهد بالماء. فالشاهد يقول فكان معي مجموعة من الزعران، يعني من الصياع، بقدر أترجم كل كلمة. فيقول كانوا هم كلهم ما يصلون إلا أنا كنت أصلي. يقول كنت داشر وخربان وصايع بس كنت أصلي. يقول فأحيانا يمرهم على المسجد وأدخل أنا لحالي أصلي. يقول فدخلت مرة بصلي، يبصلي الحالة يعني بعد ما خلصت الصلاة. يقول فلما بدي أرفع إيدي أصلي إلا قرأت قدامي حديث، طبعا الحديث ضعيف بس ما أدري من اللي معلقه في المسجد ذاك اليوم. الحديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. يقول أنا يا شيخ رفعت إيدي بعدين شفت الحديث، قلت يا زلمة أنا صلاتي ما نهتني عن الفحشاء والمنكر، والله عن جد ما نهتني، لا يعني ما إلي صلاة، يعني أنا والزعران اللي برا سوا أنا بصلي وما يعني أنا ما نهتني يعني ما لي صلاة. تدري بلاش صلاة وأطلع. ما قال بلاش فحشاء ومنكر عشان تقبل صلاتي، لا بلاش صلاة عشان يمشي مع الفحشاء والمنكر. يقولوا أستمر يا شيخ أكثر من 10 سنوات لا أصلي. يقول لحد ما مرة سافرت البلد ودخلت إلى مكان فيه يعني سكر ونكر وخرابيط، يقول فدخلت وفي مجموعة ناس كل واحد من جنسية هذا كذا وهذا كذا، يقول واجلس واللي مع صديقته واللي ما، يقول فجلس جنبي واحد من الشباب من شباب جدة، ويقولوا سكرانين كلنا. يقول فالجداوي هذا التفت علي قال فين صديقتك؟ قلت ما عندي صديقة. قال ليش ما عندك صديقة؟ فقلت لأني ما أزني. قال طيب ما تزني ليش تشرب خمر؟ ما دام إنك ما تزني إذا لماذا تشرب خمرا؟ يقول فقلت له هيك بدي، تشدخل أمك يعني في الموضوع، هيك بدي. يقول فقال طيب أنت تصلي؟ شوف طبعا الواحد لما يأجر الدور الفوقي أي كلام يطلع منه. قال له أنت وليش دخل الصلاة في مرقص؟ قال أنت تصلي؟ قلت لا ما بصلي. قال إيش ما تصلي؟ قلت ما بصلي لأني بشرب خمر. أصلي وأنا أشرب خمر؟ يقول فقال لي اسمع يا أبوي أنا بقول لك حاجة. قلت نعم. قال طبعا هم سكارة كلهم. قال إحنا بيننا وبين رب العالمين حبال، حبل اسمه بر الوالدين، حبل اسمه قراية القرآن، حبل اسمه الصوم، حبل اسمه الصلاة. انت لما ما تبر والديك جيت عند الحبل الاول وقطعته، انت لما ما تتصدق ما تقرأ قرآن جيت عند الحبل الثاني وإيش قطعته، انت لما ما تصوم جيت عند الحبل الثالث وقطعته. يا ابويا خلي لك حبل الصلاة تمسك فيه يمكن تحتاج ربنا يوم من الايام. يقول فقعدت افكر بالجزء اللي باقي من عقلي، قلت مدام ربي فعلا جعل بيني وبينه صلة، ليش انا اجي عند هذه الصلة واقطعها؟ ليش؟ ماذا فعل الله بي لأقول يا ربي الباب الذي تفتحه لي 5 مرات في اليوم باغلقه ما ابغاه؟ ليش؟ الله 5 مرات يقول لك حي على الصلاة، لك الشرف يا أخي إن الله يناديك تصلي، تجي أنت وتدفع هالباب وتقول له ما بصلي؟ الله يناديك للقائه والوقوف بين يديه والمناجات له جل وعلا، تجي أنت وتقطع هالحبل؟ يقول والله يا شيخ جلست أفكر قلت فعلا ما دام الله جعل بيني وبينه صلة ليش آتي لهذه الصلة وأقطعها؟ ليش؟ يقول والله طلعت من المكان وذهبت إلى سكني واغتسلت وصليت المغرب والعشاء، ومن ذلك اليوم ما تركت الصلاة ليومي هذا، وأجر توبة في ميزان حسنات من؟ لا طبعا ما أدري هذاك له حسنات ولا لا، لأنه يشترط في العمل الصالح يكون النية الصالحة، هذاك ما أدري عن نيته أساسا، لكن المقصود شوف سبحان الله كيف أحيانا خذ الحكمة من أفواه المجانين، أحيانا بعض الناس ينطق حتى لو كان عقله ليس معه لما يجعلها الله تعالى صلة. ولذلك يا جماعة الصلاة ما سميت تخشع تعبد، سميت صلاة مشتقة من الصلة. لما يأتي الواحد ويقطع الصلة اللي بينه وبين الله كأنه يقول يا ربي أنا ما أحتاجك، مثل لما يأتي الواحد ويقطع الصلة بين الميكروفون وبين السماعة يقول ما نحتاج السماعة. كيف أنت تأتي وتقطع صلتك مع رب العالمين الذي خلقك وسواك ورزقك، ثم يوم القيامة ستلقاه؟ وكلما كان الإنسان مصليا استقر الإيمان أكثر وأكثر في قلبه. لذلك يا جماعة تجد الناس اللي يقطعون صلاتهم أو ربما يزداد الأمر سوءا فيقعون في إنكار الخالق، إنكار وجود الله، إنكار الآخرة، اعتقاد أن مثل ما كانت قريش تقول إنما هي حياة حتى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أصلا ما في خالق ما في رب، والله لا تجد في قلوبهم من الاستقرار والسعادة مثل ما في قلوب المصلين. ولذلك هذه الموضة مع الأسف اللي بدأت تطلع اليوم عن بعض الشباب في مسألة يعني عفوا الإلحاد، أحيانا إنكار الأحاديث، إنكار السنة، عدم اعتقاد وجود الله، ثم إذا تأملت في حياته وجدت أنه في داخله غير مقتنع بالكلام الذي يتكلم به. مثل ما قال فرعون، لما قال فرعون لموسى وما رب العالمين؟ ما في شيء اسمه رب العالمين. بدأ موسى يشرح له رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم رب آبائكم. يبغى يقنعه وفرعون يقول لا ما في رب العالمين. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. الله اللي مطلع على قلب فرعون من داخل ايش قال؟ قال وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. كان الله يقول ترى فرعون كذاب، يقول ما في رب وما رب العالمين وهو من داخله مقتنع في خالق خلق الكون. ابو حنيفه رحمه الله تعالى ذكروا انه ناظر يوما قوما من السمنيه، سمنيه كانوا ملاحده في عصر، اليوم يسمونهم ملاحده، في عصر يسمونهم سمنيه. فكان أبو حنيفة يقول لهم يا جماعة في خالق لازم نصلي له ونتقرب. قالوا لا ما في خالق، أنت من عندك تجيب الكلام، ما في خالق، كل شيء وجد صدفة، الحيوانات صدفة، الأشجار صدفة، الكذا صدفة إلى آخره. فهذا مثل واحد مرة من الشباب جاءني وكان يحاورني في إن ما في خالق وإن كل شيء وجد صدفة وإن إحنا أصلا كنا خلية غير خلية مدري إيش. فكان يقول شوف ترى الإنسان كان خلية صغيرة وبعدين مدري إيش وبعدين صار قرد وبعدين تطور وصار إنسان. قلت كيف؟ قال كنا قرود أجدادنا قرود وبعدين صرنا إنسان. قلت والله يا أخي شوف أما بالنسبة لي أجدادي ما كانوا قرود. ما أدري أنت كل واحد أدرب أجداده بصراحة. أنا بالنسبة لي أجدادي بشر حتى آدم عليه السلام الله خلق آدم بشر وخلق قرود سبحانه وتعالى. أنا بالنسبة لي أجدادي بشر. فأبو حنيفة يتناقش معهم فهم أثناء النقاش يقولوا له ما في قال طيب من خلق كذا كل شيء صدفة. فقال لهم طيب بكرة نكمل النقاش عند أمير البلد. قالوا طيب متى الموعد؟ قال الموعد الفلاني. فلما جاء من غد تأخر عليهم أبو حنيفة فلما أقبل متأخرا طبعا هم عند الخليفة أو عند الأمير يقولون للأمير شوف هذولا علماءكم يدعون أنهم أخلاقهم حسنة وأنهم منظمون وأنهم شايف متأخر علينا ولا يلتزم بالأدب. فوصل أبو حنيفة متأخرا فقال له الأمير حرجتنا ليش تأخرت؟ فقال لا تلومني أنا لما كنت أريد أني آتي لازم أني أقطع النهر بيني وبينك فحتى أقطع النهر لازم أركب قارب فما وجدت قارب. قال طيب جل كيف جت سباحة؟ قال لا دبرت. قال كيف تدبرت؟ قال خلنا نبدأ النقاش. قال لا قل لنا كيف جيت. قالوا أنا واقف أنتظر عند النهر فجأة هبت ريح وبعدين جاءت صاعقة وصدفة الصاعقة ضربت الشجرة اللي جنبي وقسمتها نصفين نصف طاح في النهر ونصف طاح على البر. وبعدين سبحان الله صدفة يعني قفز قطعة حديد مدري من وين جت وقطعة من الغصن والتصق الغصن في الحديد وبدأ يضرب القارب هذا لحد ما صنع منه الخشب اللي في الماء لحد ما صنع منه قاربا. ثم صدفة قامت صفيحتين من هذا الغصن والتصقت بقطعة من الحطب وجاءت وصارت واحدة عن يمين واحدة عن يسار وأنا أنظر صدفة. وبعدين صدفة بدأ القارب يقترب شوي حتى وصل عند الشاطئ. قمت وركبت وبعدين جاء وأنا جالس من غير ما أقول روح مين ويسار صدفة قام يجدف حتى وصلت عندكم. يلا الآن الحمد لله أنا جيتكم نبدأ النقاش هل هذا الكون له خالق أم موجود صدفة. يلا نبدأ النقاش. فقال له أولئك الملاحدة قالوا لحظة انت شوفنا مجانين؟ قال إيش؟ قالوا معقول قارب كامل يوجد صدفة؟ فقال سبحان الله يا جماعة قارب واحد بس مشوها. قالوا لا قال على الأقل مشوا الأغصان. قالوا غير ما قال على الأقل الفأس مشوه نوجد صدفة. قالوا حتى الفأس. قال لهم يا ملا استغفر الله يلي ما تستحون الآن ما صدقتم إن قارب واحد وجد صدفة وأنتم تقولون هالسماوات والأرض والجبال وهالخلق العظيم كله وجد صدفة. فهم كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنا مرة اتصل بواحد عندك كذا موجة الإلحاد وهي سبحان الله ترى صارت موضة أحيانا عند بعض الناس ف يعني مثل ترك الصلاة. حين ترك الصلاة موضة. أنا أذكر واحد من الشباب كان داشر وصايع يعني وخربان وكذا وما يصلي ولا شيء فتزوج. فيوم تزوج يعني في ليلة عرسه اقترب من زوجته فالبنت يعني وافق ليلة الزواج أنها في وقت عذرها الشهري. فهي تبغى تقول له يعني ما يصلح يعني أنها يعني في عذرها تبغاه يعني يبعد شوي. فخجلت أن تقول له أنها كذا فقالت له لحظة يا خالد لحظة شوي أنا تراي أنا ما أصلي من يومين. فقال أنا ما أصلي من سنتين. وش يعني ترك أنا من سنتين ما أصلي. فالمسكين يظنها متحرجة من العقد الشرعي إنك عقدت على امرأة لا تصلي. قال ما أصلي من سنتين. فهي صارت موضة عند بعضهم. لذلك هذاك اتصل بي وكان الأخ تو طايح في الإلحاد وبدأ يسوي نفسه. وقلت له طيب يا أخي إذا أنت ملحد القرآن هذا. قال القرآن هذا من محمد أنت ما يقول صلى الله عليه وسلم محمد هو اللي ألفه وكذا. قلت طيب ألفه من متى؟ قال ألفه من أكثر من 1400 سنة. قل طيب طوال 1400 سنة إلى يومك ما جاء واحد يألف مثله؟ ما نبغى يألف مثله، يألف مثل 10 صور، بلاش 10 صور، يألف مثل صورة واحدة بس طول هال1400 سنة، والتحدي قائم، وبشر اللي مألفه ما جاء أحد ذكي مثله يقدر يألف، حتى كل اللي ألفه وصار كلامهم نكت. يعني مسيلمة لما يبدأ يقول مثلا لما سمع إن أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر، طلع من عنده إن أعطيناك التفاح فصلي ربك وارتاح ودع عنك الصيام، يألف والعاجنات عجنة والخابزات خبزة فالحاصدات حصدة إهانة وسمنة. فقلت معقول؟ يعني قلت طيب تعال، الله سبحانه وتعالى يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ليش سمى الجبل وتد؟ ثم يأتي اليوم الجيولوجيون علماء الأرض يقولون إن كل جبل يوجد فوق الأرض ربعه وتحت في 3/4 وتد له، وأن الجبال في الحقيقة بتقسيمها هي اللي تضبط الأرض أثناء دورانها أنها ما تضطرب، فسماها الله تعالى أوتادا، وقال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم حتى ما تضطرب، حطينا فيها رواسي. ليش قال الله أوتادا؟ إيش درى محمد صلى الله عليه وسلم إن الجبل هو كان عنده مقاييس، كان عنده موجات صوتية ولا ليزر يبحث في الأرض وينظر، إيش دراه إن الوتد بهالطريقة؟ ليش سماها أوتادا؟ قال يعني هي جت صدفة معاه كذا بس وصارت اكتشاف علمي. قل طيب تعال، إيش دراه إن مراحل خلق الإنسان مضغة علقة بعدين يعطيك إياها بالأيام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله مسعود في البخاري يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 120 يوم تخلق، بعد ما يتم 120 يوم ينفق فيه الروح. كل العلماء اليوم حتى علماء اليهود يقول لك لا يمكن تقع من حركة مستقلة، الجنين حركة مستقلة به مستقلة عن أمه قبل لا يتم 120 يوم. إيش در النبي صلى الله عليه وسلم بهالكلام؟ وكان عنده أشعة وموجات صوتية ونوع أنواع من إيش دراه؟ ليش ما قال 110 أيام؟ ليش ما قال شهرين؟ ليش حددها 120 يوم؟ بعد لاحظ ترى ما قال صلى الله عليه وسلم 4 أشهر، لا قال 120 يوم. ليش؟ لأن بعض الأشهر تكون أقل، الأشهر الهجرية بعضها 29 يوم وبعضها 30 يوم، فهو ما قال 4 أشهر ولا حددها بالأشهر، لا، على خلاف ما يفعل عليه الصلاة والسلام عادة. عادة التقسيمات تكون بالأشهر، حتى شرع الله سبحانه وتعالى في عدة التي يأست من محيض والتي لم يحضن، حتى في عدة من توفي عنها زوجها 4 أشهر و10. ليش ما قال 4؟ ليه قال 120 يوم؟ من علمه؟ إلا أن يكون هذا مثل ما قال الله تعالى، يقول الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ولذلك ترى السنة التي يتكلم بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي في الحقيقة وحي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله جل وعلا يقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم قل إنما أنذركم بالوحي، يعني القرآن والسنة. ويقول الله تعالى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو فكر أنه يأتي من عنده بكلام، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أنه يجيب كلام من عنده. يا جماعة كانت أسئلة ربما لو سئل بعضنا فيها لتكلم، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لحظة ما جاني فيها وحي. في مسند أحمد أن رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما أحب البقاع إلى الله وما أبغض البقاع إلى الله؟ سؤال يعني ما هو من الأسئلة اللي تتعلق بصفات الله وأسماءه والسماء، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع جوابا، لكنه ما ينطق على الهوى، قال لا أعلم حتى أسأل جبريل، ما أدري ما جاني فيها وحي. ينزل جبريل إليه صلى الله عليه وسلم فيسأله نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول جبريل لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم ينزل جبريل ويقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. شوف حرص عليه الصلاة والسلام على أن لا يتكلم إلا بوحي. ويقول الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ماذا ستفعل به يا ربي؟ قال الله، وهو يتكلم ربنا عن أحب الخلق إليه، ترى أحب الخلق إلى رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رب العالمين لا يرضى أن يتقول أحد عليه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما الوتين يعني شريان القلب الرئيسي، فما منكم من أحد عنه حاجزين، لا يمكن أحد يدافع عنه. والعجيب يا جماعة، أراد مجموعة من المستشرقين قبل أكثر من 50 سنة أن يشككوا في السنة، فجاءوا وجمعوا كتب السنة ثم جعلوا يحاولوا أن يلبسوا بينها وأن يجعلوها متعارضة وأن يبحثوا عن شيء يضطرب بها، فلم يستطيعوا، وألفوا كتابا نفع الإسلام والمسلمين اسمه المعجم المفارس للألفاظ الحديث النبوي، وعدد منهم أسلم بسبب ذلك. ولذلك حتى المحدثين الحين لما يجيك واحد يقول لك مثلا البخاري رحمه الله متى توفي، تقول له والله توفي عام 294، فيقول لك 294 ولا أنا غلط في التاريخ، 204 يعني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أقل 190 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 10 أو 11. طيب إيش دراك إن هالحديث يعني مثلا إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري من حديث عمر، يجيك يقول لك إيش دراك إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله البخاري بعده 200 سنة، وإيش دراه؟ نقول أول البخاري لم يكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم 200 سنة، البخاري ولد قبل ذلك، أنا ما أذكر بالضبط كما متى ولد، لكن أفرض أنه ولد سنة 150 مثلا، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 140 سنة. فلما يأتي البخاري ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 20 أو 30 رجلا، فنقول أو يمكن واحد منهم كذاب. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه الحديث مثلا أنس رضي الله عنه، أنس أصلا ما توفي إلا سنة 110 للهجرة، ثم أنس قبل ما يموت يحدث بهذا الحديث رجلا، ثم يأتي هذا الرجل عاش حتى وصل عمره إلى 160 170 180، طيب يعني سنة 180 للهجرة، ليس عمر الرجل يكون 180، يعني أدرك البخاري، فيأتي البخاري ويروي الحديث عنه، فلما يقول البخاري حدثني فلان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، ممكن نقول إيش دراك البخاري أن الرسول قاله؟ أخي ما بينه وبينه إلا رجلان أصلا، الرجل اللي حدثني لا يمكن يكون كذب على رسول الله، وأنس لا يمكن يكون كذب يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع، فتوقن يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام. ولذلك يا جماعة اليوم كبار اليهود وكبار النصارى وكبار البوذيين وكبار الهندوس يأتي يشكك في الإسلام، فإذا جيت تحاجه بالسنة ما قدر يشكك، يؤمن، يقول والله صحيح أسانيدكم يا أهل السنة أسانيد فعلا متعوب عليها صحيح 100%. وكانوا يتشددون، ما هو أي واحد يقبلون حديثه، هذا واحد من العلماء سمع أن رجلا يحفظ أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عالم مثله، فذهب هذا العالم بيأخذ الأحاديث من ذاك الرجل، يعني يريد أن يقول له ها من حدثك، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. طيب فذهب إليه لأجل أن يسمع منه، يوم جاء البيت قال والله الشيخ ما هو موجود، الشيخ في مزرعته، ذهب إليه في مزرعته فرآه في المزرعة ينادي الناقة زين، ورافع ثوبه يخدع الناقة يبين لها ترى ثوبي فيه عشب مقطع لك تعالي كلي، يخدع الناقة، فأقبل وهذا الطالب ينظر، فأقبلت الناقة حتى وقفت إليه ثم ألقى ثوبه وتمسك بخطامها، فقال هذا الطالب سبحان الله هذا يخدع الناقة ويكذب عليها، لا أأمنه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركه راح. شوف التشديد. ولذلك البخاري يا جماعة يقولون كان يحفظ أكثر من 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث ما بين أحاديث وآثار أقوال الصحابة، ومع ذلك ما وضع في كتابه غير المكرر إلا 4,000 حديث بس. ليش يا البخاري؟ قال حتى ما أحط اللي أنا متأكد 100% أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو قال أحد الكاذبين. شوف تشديدهم. الإمام مسلم ما جمع في كتابه كله لقرابة 6,000 من غير المكرر. ليش؟ لأنه كان يشدد ما يطلع إلا الحديث بعد ما ينظر في سنده ويتأكد صادق ولا ما هو صادق. بل ألفوا كتبا في الضعفاء. أتحداك تلقى عند أي ملة من الملل اليوم كتب فيها أسماء الرجال اللي كانوا يكذبون في الحديث أو الضعيفين في روايتهم، ما تجد هذا أبدا. ولذلك يا جماعة حفظ الله تعالى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم كما حفظ القرآن. بل حتى السنة الأسانيد ما تجد أسانيد طويلة أساسا، لا البخاري ولا مسلم ولا الترمذي ولا النسائي ولا أحمد، كلهم قريبين. إذا كان يا جماعة اليوم الأسانيد اللي موجودة اليوم عند القراء، أنت سندك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ كم رجل بينك وبين النبي، بين الشيخ وبين النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن 27 رجلا فقط. يعني الشيخ أقرأه الشيخ فلان، والشيخ فلان أقرأه الشيخ فلان، والشيخ حتى يصل إلى صحابي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، كل المجموع 27 رجل فقط. فما بالك لما يقول لك البخاري اللي مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب200 سنة، ولا أحمد مات ب250 سنة، ولا الترمذي، ولا ترى كلهم في الثلاثة قرون الأولى. فلما يأتيك ويحدثك بحديث، إذا كان نحن الآن الشيخ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، وأصلا ما بينه وبينه إلا 27 رجل فقط في السند، فما بالك لما يأتي واحد ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلا خمس هذه المدة، أو أقل من خمسها، إلا سدسها، ما بينه وبينه إلا 200 سنة ولا أقل، أكيد ما بينه وبينه إلا ثلاثة أو أربعة رجال. ولذلك مالك يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، كلهم ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أقصد يا جماعة لا ينبغي الواحد أنه يبدأ يشكك في دينه، يشكك في عقيدته. المسلمون اليوم يزيدون لا ينقصون. يأتي الواحد يطلع من دينه بسبب تشكيكه في سنة، ولا تشكيكه في حديث، ولا تشكيكه في شيء من هذا. ينبغي الإنسان أن يكون أعقل من هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويحفظ السودان وأهله من كل سوء. قلوا آمين. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من حسد الحاسدين، وكيد الكائدين، وشماتة الشامتين، وإفساد المفسدين. أسأل الله أن يحفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم إنا نسألك أن تسوق إلينا الخير يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا أبواب رزقك يا حي يا قيوم. اللهم ثبتنا على ديننا، اللهم ارفع درجاتنا، وكفر سيئاتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر أبدا أخفض من عمل يوجد تسعة أسرع من قواعد الميناء.